آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا ينعقد بحمد الله جل وعلا في يوم الجمعة الثامن من شهر رجب عام 13400 مع الدرس 51 بعنوان الاختلاط نعيم أم جحيم، وهو موضوع يهمنا جميعا رجالا ونساء. ونظرا لهذه الأهمية فإن المادة التي سأعرضها كثيفة وكثيرة، وستكون ضمن 4 جولات. أسأل الله عز وجل أن يوفق في حسن عرضها وشمول ما نتناوله من خلالها. الأولى جولة مع النصوص الشرعية، والثانية جولة مع النعيم الموهوم والجحيم المحتوم، والثالثة جولة مع الاختلاط في الواقع المحلي، والرابعة مطالبات من أجل المرأة. وأول ما أبدأ به ما يتعلق بالنصوص الشرعية، وإنما أعني بعضا منها مما يشير إلى غيره فيما يتعلق بوضع المرأة وحجابها واختلاطها بالرجال، لأن المقصود بالاختلاط هنا هو اختلاط الرجال بالنساء والنساء بالرجال، على أي هيئة كان هذا الاختلاط وفي أي مكان كان، سواء كان على مقاعد الدراسة أو على مكاتب الوظيفة أو في ردهات المستشفيات أو في ممرات الأسواق أو في الأماكن والأعمال العامة كالمواصلات أو غيرها، فإن الاختلاط يعني الخلطة بين الرجل والمرأة على أي وجه وبأية صورة كانت. وهنا استعرض بعض النصوص واستجدي بعض ما ذكره أهل العلم في دلالاتها لتكون هذه الجولة أساسا ننطلق منه إلى ما عارض ذلك أو ما عارض هذه النصوص من أقوال الزاعمين والواهمين، وما ترتب عليها بعد ذلك أي ترتب على المخالفة من الجحيم والعناء والشقاء. أولا يقول الله سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وذلك مشعر، لأن الأصل في طبيعة المرأة ومهمتها أن تكون حلف بيتها، تقضي فيه معظم وقتها وتمارس فيه أهم أعمالها. قال القرطبي في تفسيره: معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت، وإن كان الخطاب لنساء النبي فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. هذا لو لم يرد دليل يخص جميع النساء. كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتهن والانكفاف عن الخروج منها إلا لضرورة. فشاهد الآية ظاهر في أصل هذا المعنى، والتبرج كما ذكر القرطبي في موضع آخر هو الكشف والظهور للعيون، ومنه البروج المشيدة وبروج السماء التي تبدو للأعيان. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا القول أو هذه الآية وردت أيضا في سياق الخطاب الموجه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي: وفيها إذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى. ثم قال في قوله: أظهروا لقلوبكم وقلوبهم، قال: يريد من الخواطر، أي أظهروا لقلوبكم وقلوبهن من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي ذلك، أي ذلك الذي هو منع الاختلاط واتخاذ الحجاب والكلام من وراء حجاب. قال: أي ذلك أنفى للريبة وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية. وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة ممن لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحسن لنفسه وأتم لعصمته. فإذا كان هذا المنع كما نرى موجها لأزواج محمد صلى الله عليه وسلم، وهن أشرف النساء وأطهرهن، وهن أعفهن وأبعدهن عن الحرام، وكان الحديث موجها لهن في بيئة ومجتمع الصحابة رضوان الله عليهم، أهل الإيمان العميق والخلق الرفيع والسلوك السامي، الذين كان عندهم من غض البصر ومن طهارة القلب ما عندهم، ومع ذلك جاء هذا الأمر على هذه الصورة. ثم نقل القرطبي عن ابن العربي المالكي قولا قال فيه: لقد دخلت نيفا على ألف قرية فما رأيت نساء أصون عيالا ولا أعق نساء من نساء نابلس التي رمي بها الخليل صلى الله عليه وسلم بالنار. ثم وصف حالهن فقال: فإني أقمت فيها فما رأيت امرأة في طريق نهارا إلا يوم الجوع، فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى، وقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه. وذلك يرسم لنا صورة من بعض ما كان عليه حال المجتمع المسلم في عصور متأخرة، ليس فقط في عصر المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام ابن العربي من القرن الخامس، كانت وفاته في نحو منتصف القرن الخامس. وهذا من خلال هذه النصوص تبدو لنا تلك الصورة. ثم الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. والحديث معروف محفوظ، ودلالته على أن الأصل حرمة دخول الرجل على المرأة وخلوته بها إلا مع ذي المحرم، أو إذا كان جمع من الناس في حاجة من الحوائج. ولذلك ترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، أي إلا إذا كان هو محرما لها. ثم قال ابن حجر: المراد أن الخلوة بالحمل قد تؤدي إلى هلاك الدين إذا وقعت المعصية، فسمي ذلك موتا. ثم قال: أو إلى الموت حقيقة إذا وقعت المعصية ووجب الرجم. ثم قال أيضا: أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها إذا حملته الغيرة على تطليقها. فكل ذلك وجوه من الخطر في الدين ومن الخطر في بناء الحياة الاجتماعية، جعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم مبنيا على التحذير، مقدما بأسلوبه: إياكم والدخول على النساء. ثم عندما خصص الأقربون جعل هذا التخصيص مزيد في هذا التخصيص مزيدا من التشديد. ولذلك يقول النووي: الخوف من الحمو أكثر من غيره، والشر يتوقع منه، والفتنة أكثر. لماذا؟ قال: لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه بخلاف الأجنبي. وهذا في وقتنا الحاضر يتحقق مع من يسمون يسمي المرأة زميلة العمل أو كذا، فإنهم قد يتصل بها وقد يمر عليها ليوصلها، ولا يكون في ذلك عند بعض السدد والغافلين لا يكون عندهم في ذلك ريبة، بل إن بعض النساء بعض الناس قد تساهلوا فيقولون زميلها في العمل أو زميلها في الدراسة لا بأس أن يتصل بها، أن يراجع معها، أن يفعل كذا وكذا، وتنتفي الريبة عندهم بحكم هذه العلاقة. فكيف والرسول عليه الصلاة والسلام جعل العلاقة الأقوى والأقرب التي لا ينكر معها الدخول والتردد على المرأة جعل ذلك أشد وأخطر، فهذا كذلك من هذا الباب. وقال ابن دقيق العيد في الإحكام قال في هذا دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة لغيره. ثم كذلك حديث عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة. رواه الطبراني وأحمد، وإسناد أحمد حسن كما قال الحافظ في الفتح. وهذا الحديث أيضا مشعر بأنه ليس هناك منع للمرأة أن ترتاد المسجد، ولكن الأسلم لها كلما كان ذلك أقرب منها وأقرب إلى عدم كثرة المترددين في هذه المساجد، وسيأتي تفصيل ذلك، مما يدل على أن الأصل هو الفصل بين الرجال والنساء، وأنه إذا حصل وما يستدعي ذلك أو كان هناك مجال مباح فإن استمرار الفصل يتم بصورة أخرى وهي حجاب المرأة. فالأصل أن المرأة منفصلة عن الرجل، هي في مكان وهو في مكان، فلا يراها ولا تراه إلا المحارم من الأزواج والأبناء ومن هم معروفون. فإذا خرجت لحاجته أو ذهبت لصلاته أو كانت ضرورة يستمر الفصل بصورة أخرى، وهي أن الرجل والمرأة مشاهدان، لكن المرأة قد أسدلت حجابها وأسدلت ثمارها فكانت كأنها غير موجودة، إذ هي مشهودة لكنها لا يرى منها ما يدعو إلى الفتنة. فالأصل هو الفصل، ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تبين هذا في الحج، فتقول إنهن أصلا كنا بعيدات عن الرجال، فإذا مر الرجال أفدلنا على وجوهنا، يعني الأصل أنهن كنا بعيدات عن أنظار الرجال ومخالطتهم. ولذلك أيضا يأتي معنا بعض الأحاديث التي تؤيد هذا، ومن ذلك ما رواه البخاري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقوله ائذنوا للنساء في الليل إلى المساجد. قال ذكر ذلك البخاري في كتاب الجمعة في باب الجمعة هل على من يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان. قال ابن حجر تعليقا عليه قال فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا يمنعونهن بالنهار لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر لا تأذن لهن يتخذنه دغلا، وقالوا في معنى دغلا أي خدعة يخدعن بها الأزواج والأهل فتخرج كما يحصل الآن للسوق أو لزيارة زميلة أو كذا، ويكون في هذا علة يسمح لها بها في الخروج، ثم تكون لها صورة أخرى من مخالفة أمر الله عز وجل. ولا أدل على أن أصل فصل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فإذا تصورنا أن أمرا ما يكون أبعد عن الفتنة فإنه أمر الصلاة، وإذا تصورنا مكانا يكون أنفى للتهمة فإنه المساجد وبيوت الله، وإذا تصورنا حالة هي أبعد عن إثارة الشهوة فهي حالة الحفل بين الرجال والنساء، وكان ذلك في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومع ذلك كان هذا الفصل دل على أن الأصل هو انفصال الرجال بالنساء، ولما كان في الجماعة وشهودها بعض فائدة للمرأة وتعليم لها وكذا سمح بهذه الضوابط وبهذه القيود، مما يدل على أنه في غير هذه الأماكن في غير المسجد وفي غير الصلاة يكون من باب أولى أن يكون النأي والبعد والفصل مع كمال الاحتجاب، كما كان من نساء الأنصار التي اللائي أثنت عليهن عائشة رضي الله عنها عندما قالت شققن مروطهن واعتجرن بها فما كان الفجر إلا وكأن على رؤوسهن كأمثال الغربان، أي مما وضعنا من الحجاب والغطاء على رؤوسهن وأسدلن. وهذا يدلنا على هذا المعنى، بل قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خصص للنساء بابا أو خوخة يدخلن منها ويخرجن منها، وذلك لئلا يكون هناك مجال لاختلاط واقتراب، رغم أن الأمر عبادة ورغم أن المكان مكان عبادة ورغم أن الناس كانوا صحابة، إلا أن هذا المنع كان على هذا النحو، مما يدل على أن الأصل هو الفصل، وعلى أن النفوس مجبولة على الميل والهوى، وعلى أن التساهل في اليسير قد يؤدي إلى الكبير، وعلى أن شرع الله عز وجل مبني على الحكمة وعلى درء الفتنة وعلى سد الذريعة وعلى الفصل بين المرأة والرجل حتى تقوم المرأة بمهمتها وينطلق الرجل في عمله، فلا تشغله صور النساء ولا أصواتهن، وهذا الذي يقع كما سيأتي لاحقا. وكما يقول السرخسي في النصوص يقول وهذا لأن حال الصلاة حال المناجاة، فلا ينبغي أن يخطر بباله شيء من معاني الشهوة فيه، أي في هذه المناجاة، ومحاذاة المرأة إياه لا تنفك عن ذلك عادة. فلو قلنا أن المسألة هي الحجاب، لأن بعض النساء قد يتحجبن ولكنهن لا يحتطن في مسائل الاختلاط والحديث مع الرجال والتردد بينهم، فقد تكون متحجبة ولكنها تدخل وتخرج، فلو كان الأمر على هذا النحو لكان لماذا تكون صفوف النساء الأولى شر، لأن فيها قرب، ولو كان الأمر على مقتضى الحجاب لما لا نقول ما دامت محجبة فلتصلي بين الرجال، ما دامت محجبة نقول لا، لأن الأصل هو الفصل، وهذا ينبغي أن يتأكد بصورة واضحة. وكذلك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام المتفق عليه أنه قال عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، أي عند سهو الإمام. في ماذا؟ قال ابن حجر وكأن منع المرأة من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان بها، إذا كان يخشى من الافتتان في هذه الصلاة، والله عز وجل قد خاطب نساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهينا وهن أزواج المصطفى عليه الصلاة والسلام عن إلانة القول وتجهيله والتكسر فيه، وكان المنهي عنه لأجل عدم التأثير في قلوب الرجال وكانوا صحابة، فكيف بمن جاء بعدهم سيما في هذه العصور. وقالت عائشة رضي الله عنها لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت بني إسرائيل. والحديث متفق عليه، والحديث لا يظن أن فيه منعا للنساء، بل قد ذكر العلماء أن قول عائشة لا يعارض ولا يقف مخصصا ولا ناسخا لحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنها من عفتها رأت حالا فيه فتنة قد يقضى بمنع الصلاة أو خروجها إلى الصلاة لأجل الفتنة لا لأن الأصل المنع. ولذلك قال ابن حجر فالإحداث أي الذي تغير، إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهن، فإن تعين المنع فليكن في من أحدثت التي تحدث. وكم هن المحدثات المغيرات لما كانت عليه الصحابيات رضوان الله عليهم؟ كثير. قال: والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب، لإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة، أي عند الخروج منعت من التطيب والزينة عند الخروج من بيتها ولو إلى الصلاة، مما يشير إلى أن الإحداث والتغيير في هذا قد يكون سببا للمنع، لا لقول عائشة وإنما لأن هناك من النصوص ما يدل عليه. وهناك عندنا أيضا حديث الفضل بن عباس الصحيح الذي كان فيه رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحج في منى في أقدس الأماكن في فريضة، ثم جاءت امرأة خثعمية وضيئة الوجه وحجاب المرأة في وجهها في الحج تسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجعل الفضل ينظر إليها والحديث، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفت وجهه عنها ثم نهاه عن ذلك. وهذا يدل على أن الأصل أيضا هو عدم الاختلاط وعدم التدرج، وإن كان في هذا الموطن كما ورد في بعض الروايات في غير الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: رأيت فتى وفتاة فخشيت الشيطان عليهما. قد يقول قائل: كيف يسمع هذا وهو خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وهو في الحج؟ نقول: إذا وقع هذا بطبيعة الفطرة البشرية في مثل هذا الظرف، فكيف بما هو في غيره؟ كيف بما هو في الأسواق والمستشفيات والأماكن العامة وفي غير أماكن الطاعة ومن غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وفي غير وجود من يخشى أو يستحيا منه من أهل العلم والإيمان؟ لا شك أن الأمر يكون أشق. ولذلك أيضا جاءت الإشارة في قول الله عز وجل في قصة ابنتي صاحب مدين: قالتا لا نسقي حتى يقدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فلم يخرجا إلا لحاجة وأبونا شيخ كبير، وعندما خرجا احتاطتا لأنفسهما فلم يختلطا بالرجال، بل كانتا تنتظران حتى يصدر الرعاء ثم يستسقيان. لو قيل إنها ما دامت محجبة فلتدخل ولتأخذ حقها وحاجتها دون حرج لما كان مثل هذا. ولذلك كان النساء الصحابة إذا صلينا الفجر ينقمعن إلى بيوتهن وينصرفن بغلس، بغلس يعني قبل بدو النور حتى لا يعرفن ولا يؤدي ذلك إلى شيء من الاختلاط. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حق النساء: ليس لكن أن تحققن الطريق، أي أن تمشي المرأة في وسط الطريق فتكون ظاهرة واضحة. قالت عائشة رضي الله عنها: فكنا، أي بعض النساء، يسرن إلى جوار الجدر حتى ربما التصق بعض ثيابهن بالجدران من شدة البعد عن الاختلاط بالطريق. واليوم فكر المرأة تسير وسط الطريق وتخبط الأرض بأقدامها أو بحذائها، ولو كان كل الناس نائمون غافلون لانتبهوا لهذه المشية وهذا الصوت، وإن كانت محجبة فإن هذا أيضا نوع من الخلل والخطأ. ولذلك كما قلت في هذه النصوص، عندما أيضا طلبت النساء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهن وقتا ليعلمهن فيه، جعل لهن وقتا خاصا لم يكن أمر العبادة على أهميته وفرضيته، ولا أمر التعليم على أهميته ونفعه، ولا غير ذلك مبجرا لأن يسمح باختلاط المرأة بالرجال، سيما في ذلك العصر الذي كان فيه أهل الإيمان على ما هم عليه من التزام وتورع واحتياط، وكان أغلب ذلك في أمور شرعية في صلاة وتعليم وغير ذلك. وكل هذا يدل على أن هذا هو الأصل، وأن الخروج استثناء، وعند الاستثناء بالخروج للحاجة أو للزيارة وجب الحجاب لتظل المرأة كأنها منفصلة عن الرجال، فالأصل أنها بعيدة، فإذا كانت قريبة وخرجت لأمر من الأمور فاحتجبت فكأنها كذلك لا تزال بعيدة مصونة عن الأعين والشهوات وغير ذلك. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره الشيخ قنطاوي في رسالته التي ذكرتها سابقا يا بنتي، كان يقول في معنى كلامه يخاطب الفتيات والنساء يقول: أنا قد بلغت 50 وليس لي حاجة ولا أرغب في النساء، يقول: ولكن لتعلم المرأة أنها ما خلت برجل ولا كلمها إلا وتصورها مجردة من ملابسها، بمعنى أن طبيعة العلاقة الفطرية لا تجعل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. هذه طبيعة، والأخيلة والنفوس والقلوب والميل الفطري يدعو إلى حصول بعض الفتنة. فهذه جولة تدلنا على هذا المعنى الأصيل. والجولة الثانية مع النعيم الموهوم أو الجحيم المحتوم. والجحيم المحتوم، فالذين جاءونا وجاءوا إلى مجتمعات المسلمين إلى بالاختلاط صوروه على أنه نعيم، على أنه نعيم مقيم، وعلى أنه بالنسبة للمرأة أمر عظيم وسعادة لا نظير لها، ولذلك جاءوا بحجج وجاءوا بمداخل شيطانية ينبغي أن نعرفها وأن نعرف أنها زائفة، ثم سنستشهد ونستنطق الواقع حتى يبين لنا بعد الزيف بهذا النعيم الموهوم أن الواقع يدل على أن هناك جحيما محتوما وقع وسيقع عندما يقع الاختلاط في أي مجتمع كان. أول دعوة: تعطيل نصف المجتمع. لماذا نعطل نصف المجتمع؟ كيف يتنفس الإنسان برئة واحدة؟ المجتمع الذي لا تعمل فيه المرأة ولا تختلط مثل الرجل الأعرج الذي يسير بعكاز، لماذا نعطل هذه الطاقات؟ هذه إحدى الحجج. الثانية: دعم الاقتصاد، وبدلا من أن تكون المرأة في البيت إذا عملت فإن ذلك يزيد في الدخل القومي ويرفع في مستوى دخل الفرد إلى غير ذلك من الصور. وصورة ثالثة: إزالة الكبت والحرمان. عندما تكون المرأة محتجبة تبقى النفوس متعلقة ويبقى هناك شعور بالكبت والحرمان، أما إذا كان الاختلاط فإن النفوس تألفه ويزول هذا الكبت وتكون هناك العلاقات البريئة والصداقات النزيهة وغير ذلك مما صوروا. ثالثا: قالوا للمرأة: لا بد لك أن تأخذي حريتك وأن تحصلي على المساواة مع الرجل الذي يريد دائما أن يتفوق عليك وأن يفرض سيطرته. خامسا: قالوا المرأة بين جدران البيت الأربعة ليس لها شخصية، نريد للمرأة أن تحقق شخصيتها وأن تحقق نمو فكرها وإبداعها ومشاركتها بالرأي ونظراتها فيما يقع في هذه الحياة، وهذا لا يقع وهي بين الجدران الأربعة، لا بد أن تخرج لتجد شخصيتها المفقودة أو الموعودة في داخل هذه البيوت. وهذه جملة من الدعاوى التي ذكروها، ونكر عليها سريعا لأني أعلم أن هذه الدعاوى قد أظهر الواقع زيفها بحمد الله. مسألة الاقتصاد والرئة الواحدة أو الكلية الواحدة أو الرجل الواحدة أو غير ذلك مما يقولون، أولا يقال: هل كل الرجال عاملون في المجتمع الذي تدعون فيه لعمل المرأة؟ والجواب سيكون لا. فإن كنتم حريصين على الرئة وعلى المجتمع فاجعلوا الرجال الذين لا عمل لهم يعملون. ثانيا: هل كل النساء سيعملن؟ الجواب لا، هناك صغيرات لا يعملن، وهناك في سن الشباب فتيات يخشى عليهن، والمرأة بعد 40 تكون يعني كما يقولون في سن التقاعد ولا تستطيع. إذن فالدعوة ستكون محصورة في فئة معينة، وكذلك في مجتمعات معينة ليست كل النساء مؤهلات من ناحية التعليم، فستنحصر القضية في فئة معينة مخصوصة. إذن ليست القضية رئة تعمل ولا رجل تتحرك، وإنما جزء بسيط جدا له ما وراءه من الأهداف الخبيثة. فليست الدعوة هي أن نحرك الرجل الثانية أو أن نشغل الرئة الثانية، بل على العكس من ذلك. أيضا هناك قضية واضحة، وهي أن المرأة إنتاجيتها بطبيعتها منخفضة، فكل الإحصاءات والدراسات تدل على أن إنتاجية عمل المرأة أقل بكثير، بل بعض الدراسات تقول إن عمل 5 من النساء يعادل عمل رجل واحد، فهذه طبيعة لا يمكن لأحد أن يغيرها. ثم هذا الاقتصاد الذي تقولونه، المرأة ستحمل ثم ستلد ثم سترضع ثم سيكون عندها في غير أيام الحمل والرضاعة العادة الشهرية التي قد تجعلها تمرض وكذا، ثم عندها طبيعتها النفسية فإذا غضبت من زميلة العمل أو من زميل العمل إلى غير ذلك من أمور لا تنتهي، حتى إن أغلب النساء خاصة بالذات في العالم العربي يقضين معظم أوقات الدوام في الكلام والغيبة والنميمة، وربما 10 إلى 25% في العمل، ولذلك أغلب الأعمال كما سأذكر ليست أعمالا حقيقية، وأغلب الشركات والمؤسسات تبتعد عن توظيف النساء في مجالات كثيرة لأنهن غير قادرات بطبيعتهن على مثل هذه الأعمال. على سبيل المثال في دراسة 2630 شركة يابانية ترفض المساواة بين الرجل والمرأة في الأجور لأن المرأة إنتاجيتها أقل، وتقول 82% منهن بزيادة برد المساواة بأن المساواة غير عملية. ثم أيضا هناك عندنا البطالة المقنعة، فعملية وظائف النساء ليست حقيقية، ليست أعمالا لا تقوم بها إلا المرأة، فالسكرتارية يمكن أن يقوم بها الرجل. لكن انظروا إلى طبيعة الأعمال كما أشرت قبل ذلك، سنجد أنها أعمال ديكور في ظهور المرأة وإبرازها على أنها فتنة، مثل فتاة الغلاف التي على المجلة، كذلك تكون مضيفة في الطائرة أو سكرتيرة في المكتب أو ممرضة كما يقولون ملاك الرحمة أو غير ذلك، إنما هي في مواطن الغرض منها إظهار المرأة وإبراز مفاتنها وجذب الزبائن، وهذا يحصل حتى في المستشفيات، هذا يحصل حتى في المستشفيات. إضافة لذلك الاستهلاك النسائي، الدراسات الاقتصادية تقول إن الاستهلاك النسائي ضعيف جدا، والمرأة إذا خرجت احتاجت أن تصرف من الأموال على زينتها وملابسها وأحذيتها وألوانها الخضراء والصفراء أكثر أحيانا مما تستلم من هذا الراتب أو الدخل الاقتصادي الذي يقول أنه سيرفع مستوى المعيشة. بل في مؤتمر في كندا حضرته 50 دولة ذكرت إحصائيات أن النساء يشكلن 2/3 القوة العاملة، ولكن في واقع الممتلكات والعقارات والمؤسسات وجد أن النساء اللائم يشكلن 2/3 القوة العاملة لا يمتلكن إلا 10% من الممتلكات، مما يدعى أن المرأة ليست هي ذات حنكة اقتصادية حتى تدخر وحتى تبني المستقبل وتستثمر، هي تأخذ المال فإذا أحيانا حتى عاطفيا رأت أحدا يستجديها أو يطلب منها أو يقرضها أعطته، فيأتي الزوج يسأل عن راتب تقول له زميلتي أخذته، أو إلى غير ذلك من الأمور، مثل أنها تريد أن تتزين، تريد أن تشتري، تريد أن تأكل، تريد أن تأخذ مجلات إلى غير ذلك، فهي مستهلكة بحيث لا يحصل هذا الأمر الذي يزعمونه. إضافة لهذا كله وهو أخطر أيضا على الاقتصاد على المدى البعيد، وهو نضوب الثروة الحقيقية وهي ثروة الإنسان. المرأة عندما تخرج تترك هذا الإنسان، هذا الطفل، تتركه مهملا، فلا تقوم بالمهمة الأساسية التي تنتج فيها الرجال الصالحين الذين يقومون بالعمل وأداء الخدمة في المجتمع على النحو المطلوب. وهذه أمور أيضا كثيرة. خروج المرأة سيقتضي كما هو الحال، وسأذكر ذلك تفصيلا في المجتمع المحلي، سيقتضي أن تأتي بخادمة أو مربية إلى بيتها فتصرف لها بعض الراتب، وهذا حصل كأنه يعني كما يقولون بالمثل العام، يا زيد كأنك ما غزيت، يعني كالذي ينفخ في قبة مخروطة، تخرج لتعمل وتحتاج خادمة بدلا منها في البيت، وربما أحيانا تحتاج خادمة ومربية، لأن الخادمة تقوم بالطبخ والكلف وكذا، والمربية تحتاج تنتبه للأطفال وإلى غير ذلك من الأمور، وستحتاج كذلك هي أو أسرتها إلى السائق، وكل هذا استهلاك للاقتصاد الذي يزعمون أنها سترفعه، وهي في الأصل غير على غير هذا الأمر. ثم في دراسة ذكرت معظم النساء الخليجيات العاملات أن الغرض من عملهن ليس رفع مستوى المعيشة ولا شيء من ذلك، وإنما الفراغ أولا، سد الفراغ ثانيا، أن العمل أصبح مظهر من المظاهر الاجتماعية، مرأة عاملة ومرأة غير عاملة كما سيأتي ذكره. وهذه أيضا أمور أخرى، منها قلة النسل وما يلحق بذلك. إذا جئنا أيضا إلى الأمور الأخرى من إزالة الكبت والحرمان، أزالوا الكبت والحرمان في أوروبا، فهل حصل بذلك تهذيب النفوس وعدم وجود الغرائز والفتن؟ الصورة التي نعرفها ونحفظها ونسمع عنها كل يوم أنهم الزنا المباح لم يعد كافيا، فصار هناك الاغتصاب، وصار هناك الشذوذ، ونكاح المحارم، ونكاح الآباء لبناتهن، ونكاح الأبناء لأمهاتهم، وغير ذلك من صور بشعة تدل على ذلك الجحيم المحسوم الذي يصل إليه كل مجتمع يخالف أمر الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وأنا غني عن ذكر الإحصاءات التي جمعتها والصور الكثيرة التي يعجز المقام عن حصرها، لأنها واضحة ظاهرة للعيان. وأما ما يتعلق بالمساواة والحرية، فإن الصورة الواقعية العملية هو ظلم للمرأة، لأن المرأة عندما تعمل تقوم بعملين، والرجل يقوم بعمل واحد. الرجل يقوم بعمله، والمرأة تشاركه العمل ثم ترجع إلى البيت لتعمل مع أبنائها ولتخدم بيتها، فهي مظلومة، والرجل ظلمها، أخرجها لتعمل وليتلذذ بها وليتلذذ برؤيتها وغير ذلك، ثم كذلك ترجع إلى البيت لتخدم فتعمل عملين، وهي مظلومة مقهورة في ذلك، إضافة إلى عدم مراعاة طبيعتها النفسية وفطرتها البشرية، إضافة إلى ما يترتب عليها من ضغط يكاد يصل أحيانا إلى حد الإعياء والمرض، كما هي الدراسات التي تبين أثر العمل على طبيعة ونفسية المرأة. وأما شخصية المرأة التي يزعمونها فإنها كاذبة، يقولون نريد هذه الشخصية، نقول لهم كم نسبة النساء كما تقولون في مجالات الفكر أو في مجالات الأدب أو في مجالات العسكرية أو في مجالات قليلة جدا، أخرج المرأة ستكون كثيرة في أي مجال، في مجال الزينة، في مجال العرض، في مجال عارضات الأزياء، في هذه المجالات فحسب، التي تبين أنهم جعلوا المرأة لا تفكر إلا في زينتها، كأن عقلها مثلها يعني في قيمة حذائها، لأنها تفكر في لون الحذاء، ولا بد كما قلت قبل ذلك أن يكون لون الحذاء مثل لون اللباس، ولون اللباس والحذاء مثل لون الإسفلت أو الرصيف وغير ذلك من الأمور. فانظروا إلى المرأة ماذا تقدم لها المجلات، تقدم لها كيف تعالج تجاعيد الوجه، كيف تحسن ألوان الوجه، ماذا تلبس في الصباح، ماذا تلبس بعد الظهر، وماذا تلبس بعد الغداء وبعد العشاء. أين الشخصية التي يريدونها للمرأة من وراء هذا؟ إنما هو تزييف وإيهام كما ذكرت. أما الجحيم فقد يمكن إيجاده في كثير من القضايا المهمة، أولها ما حصل من فساد وانحلال في المجتمعات التي اتخذت الاختلاط أمرا عاديا مقبولا. ومن ذلك هناك نسب صغيرة وسريعة، نسبة الحبالة من تلميذات المدارس الثانوية الأمريكية بلغت في إحدى المدن 48% من نتائج اختلاط التعليم. الفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلاب والطالبات تتجدد كل يوم وتزداد، والطلاب يقومون بمظاهرات في جامعات أمريكا يهتفون نريد فتيات، نريد أن نرفع عن أنفسنا. هجوم ليلي من الطلاب على غرف نوم الطالبات وسرقة ثيابهن الداخلية، وتدل الإحصائيات على أن 120 ألف طفل أنجبتهم فتيات بصورة غير شرعية لتزيد أعمارهن عن 20. وقد نشرت مجلة التايمز مرة عنوانا على الغلاف الأطفال يلدن الأطفال، أو يعني يقصدون الفتيات الصغيرات يلدن أطفال. وذكروا فيه أن هناك بعض الفتيات في سن 11 وقد أنجبنا من الزنا المحرم نتيجة هذا الاختلاط، إضافة إلى كثرة جرائم الشذوذ والاغتصاب وغير ذلك مما هو أيضا معلوم. القضية الثانية الخطيرة التي تبين الجحيم هو طبيعة الأنثى. إن استقلال النساء لمعايشهن واطلاعهن بشؤونهن الاقتصادية قد جعلهن في غنى عن الرجال، وهذا أمر ظاهر في بعض المجتمعات. وتبدل المبدأ القديم أن يكسب الرجل القوت وتدبر المرأة البيت، وحل محله رأي من جديد أن يكسب الرجل والمرأة كلاهما والبيت تفوض شؤونه إلى الفنادق والشركات، فزال بذلك من كان يراغبها في العشرة البيتية ويحملها على الارتباط الزوجي. وعندما هذا كلام المودودي رحمة الله عليه، عندما حصل هذا لم تعد الأسرة أهميتها ولا قيمتها، ولذلك نسب الطلاق في المجتمعات الغربية تعادل نحو 50% من نسب الزيجات التي هي أصلا في انخفاض كبير. والسويد على سبيل المثال يبلغ نسبة الرجال الذين يبلغون 40 و50 نسبة كبيرة ممن لا يتزوجون، لأنه يقول لماذا أتزوج ما دام أستطيع أن أقضي الشهوة من غير أن يكون هناك تبعات لزوجة ومصاريف وبيت وأبناء. ولذلك الذي يذهب إلى زيارة السويد، وقد بلغني بعض من زارها، يجد أن المساكن أغلبها مساكن عزاب سواء كانوا رجالا أو نساء، ليس هناك مساكن زوجية لأن الزواج عندهم نادر وقليل من أجل هذا الجانب. أيضا هنا تأثير أيضا الاختلاط على الأسر من ناحية الزواج والطلاق. في استبيان أجري على 984 زوجة عاملة تتراوح أعمارهن بين 30 إلى 45، وجد أن نسبة الطلاق بينهن أكثر من نسبة الطلاق غير العاملات. نسبة الطلاق أكثر بالنسبة للزوجة التي تعمل في وظائف الرجال، التي تعمل في وظائف الرجال مثل الهندسة والمحاماة وكذا، نسبة الطلاق عندها أكثر. من أخطر صور الجحيم تغير طبيعة المرأة، عندما تخرج تسترجل وتخالف الرجال كما يقولون في بعض الأعمال، وتأتي المجلات فتقول أول امرأة في الشرطة، أول امرأة في الهندسة، أول امرأة في مجال البناء والحجر والطين إلى غير ذلك، تذهب إلى مجال عمل الرجل بما فيه من قسوة وغلظة تنافي طبيعتها، فتسلبها صفتها الأنثوية ولا تعطيها صفة الرجولة، فتبقى المرأة في كيان ممسوخ. لا هي امرأة تؤدي دورها لزوجها أو لأبنائها رقيقة حنونة فيها العطف وفيها الرحمة، ولا هي رجل تستطيع أن تقاوم وتكون غليظة وشديدة كما هو الرجل، فأصبحت نسخا لا إلى هذا ولا إلى هذا. ولذلك كما تقول إحدى الكاتبات في عن مشكلات المرأة وحلولها في ضوء الإسلام، تقول لا هي بالأنثى كاملة الأنوثة ولا هي بالرجل مثل الرجال، حتى إنجاب الأطفال أصبح أمر تخشى منه المرأة العاملة ويؤثر على طبيعتها. والدراسات تقول أن هذا التأثير ليس فقط عملي يعني معنى لغرض الحاجة، وإنما هو يعتبر طبيعيا. فالمرأة العاملة التي تخرج إلى العمل وتختلط وكذا، طبيعتها في رضاعها في لبنها في تحملها لأعباء الولادة والحمل تتغير جذريا في صفة طبيعية فسيولوجية كما يقولون، فلا تعود قادرة على القيام بمثل هذه المهمات كما ينبغي أن تقوم بها. ولذلك هذه صور كثيرة وأحداث عديدة ووقائع متعددة، وهناك صيحات كثيرة يصيح بها الغرب اليوم يطالب فيها نساء الغرب أن يرجعن إلى البيوت وأن يكن أزواجا، أن يكن زوجات لأزواج وأن يكن أمهات لأبناء، ومن بلغ منهن حد الشهرة العالية تقول إنه لا يعادل ذلك الجاه والشهرة والمال، لا يعادل لحظة من لحظات السكينة والطمأنينة في ظل حياة زوجية. بل قد نشر في اليمامة مرة من المرات عن طبيبة هنا في المملكة تقول خذوا كل شهاداتي ومعاطفي ومعداتي وأعطوني طفلا يعني لتكون في ظل أسرة وتربي هذا الطفل. وهناك أيضا إحصاءات أخرى تدل على مثل هذا وهي كثيرة جدا، ومن ذلك دراسة على 110 امرأة عاملة ذكرت أن هناك 22 أثرا سلبيا تتعلق بصحة الطفل فقط من نتيجة عمل المرأة واختلاطها، ومن ذلك ترك الطفل المريض 92% من هؤلاء العاملات يقولن أنهن يتركن أطفالهن وهم مرضى، وأيضا 94% يتركن أبنائهن للخادمات أو لمن لا يحبهم 53% يشكون من الإجهاد في العمل صباحا والعمل ليلا مع الأولاد، 51% منهن قلقات على المستقبل الوظيفي، 33% منهن يرهقهن الحرص الشديد على المسؤوليات في العمل، 84% منهن، وهذا أيضا من الآثار الجحيمية، أنها تضايق زوجها بغيابها عن المنزل، 42% منهن تثير أعصاب زوجها بمشكلات العمل، 7% منهن تثير أعصابه بمناقشة حلول بمناقشته حول اعتقاده بعدم كفاءتها في العمل. تهدم المرأة فيها نوع من حب رأي الآخرين لأنها تشك في قدراتها أو غير ذلك. 23% منهن تؤلم زوجها بتركه في حالات المرض الشديد، الزوج مريض وهي مضطرة أن تذهب إلى العمل وتتركه في هذه الظروف الصعبة. 22% عندهن قلق من ناحية فكرة تأجيل الإنجاب. 12% منهن تريد أن تستأثر برأيها في قيادة الأسرة نتيجة لهذا الاختلاط. 9% منهن تطلب المساعدة من زوجها في الطبخ والغسل وغير ذلك من الأمور. ومن آثار ذلك الاختلاط أيضا كثرة العنوسة، وقد ورد في مكتب إحصائية في مكتب التوظيف النسوي في المنطقة الغربية هنا من دراسة أجريت على 401 امرأة أن من 520 وجد أن من 520 امرأة من 520 امرأة وجد أن 250 متزوجات، أي أقل من 50%. وفي دراسة على 100 طالبة 40 منهم متزوجات قال 79% أنهم يرفضون عمل الزوجات، و22% يؤيدونه بشروط مقيدة. ومن نتائج هذه الدراسة أيضا قلة المواليد، أيضا من نتائج هذا الاختلاط قلة المواليد وعدد الأطفال، أيضا قلة الخبرة في العمل النسائي لأن المرأة لا تستمر كثيرا، بعد 5 سنوات تضطر إلى أن تترك العمل إذا كانت متزوجة، تضطر اضطرارا تمرض تلد كذا، ولذلك وجد أن نسبة اللائي يعني يكون يستمر عملهن 5 سنوات 44-23%، وأكثر من ذلك يعني تزيد عن 5 سنوات إلى 10 سنوات 23-85%، وأكثر من 10 سنوات 19% فقط، بينما الرجل تجد أقل واحد من الرجال يقول عنده خبرة 30 سنة 40 سنة، فهذا هو الإنتاج الذي يحصل به الأصل كما قلت، إضافة إلى كثرة الجريمة. هذا في المجتمعات كلها ليس فقط في المجتمعات الغربية، فإن هناك صرخات في المجتمعات الإسلامية التي عراها الاختلاط من أثر ذلك، ومن ذلك ما ذكر في بعض المجلات حول اعتداء بعض الأساتذة في الجامعات في البلاد العربية الإسلامية على الطالبات في ظل التعليم المختلط، واعتداء الطلاب على زميلاتهم وغير ذلك من الأمور الأخرى التي ربما نخد الإيجاز فيها إيجازا شاملا. وحتى في إحصائية في جرائم التحرش الجنسي كما تذكر الإحصائية أن المرأة في أي عمل فيه اختلاط تتعرض إلى المضايقات، ولذلك نجد أن النسب تدل على هذا في مجتمع أمريكا المنفتح الذي لا يحتاج إلى تحرش لأنه يستطيع أن يجد اللذة المحرمة بكل سهولة، ومع ذلك تشير لجنة صورة العمل المتساوية الأمريكية إلى أن حالات التحرش والمضايقات التي تتعرض لها العاملات الأمريكيات قد ارتفعت بنسبة 50% خلال عام واحد. وقالت أكثر من نصف العاملات التي شملهن الاستفتاء أن الشركات التي يعملن لديها تجاهلت الشكاوى التي تتعلق بهذه المضايقات. والطريف أن قانون الحقوق المدنية الصادر عام 91 يعطي ضحايا المعاكسات في أماكن العمل تعويضات مادية مقابل إغلاق هذا الملف الشائك، يعني فيها تعويض مالي حتى تغلق القضية وتسكت وترضى كما يقولون بقدرها وهذه المضايقات. واستعانت شركة إحدى الشركات للتعليم بمستشار لتعليم العاملات في الشركة، وعددهن 1200 على مواجهة المعاكسات بطريقة فعالة. يأتون بالمرأة إلى العمل والرجل العمل ويعرفون أن سيكون هناك معاكسات، ثم يأتون بخبير ليعلم النساء كيف يتعاملن مع هذه المعاكسات. يوجدون المشكلة والمرض ثم يبحثون عن الدواء، والدواء يكون فيه مرض آخر، وهكذا تبقى المعيشة الضنك التي ذكرها الله عز وجل. ننتقل إلى النقطة الأهم وهي ما يتعلق بالواقع المحلي. لا شك أن النقطة المهمة في دعاة الاختلاط انظروا إليهم على صنفين. أولا، إما هم من أعداء الأمة المسلمة من اليهود والنصارى الذين ذكروا ذلك في مخططاتهم ونادوا به وسعوا به وطبقوه وروجوا له، أو من هم دعاة من بني جدتنا سنجد أنهم مغموصون بالنفاق، موصوفون بالدياثة، معروفون بالفسق والفجور. فلن تجد عندما تستقرئ من زينوا هذه الدعوة ومن روجوا لها، لن تجد بينهم رجلا عالما أو فاضلا، بل هذه صورتهم. ولذلك دخل هذا الاختلاط على كثير من هذه المجتمعات وشاع فيها، ثم غدا المجتمعات الإسلامية. ونرى اليوم وللأسف أن كثيرا من بلاد الإسلام تقر الاختلاط إقرارا واضحا في التعليم وفي الوظائف، بدءا من المدارس الابتدائية وانتهاءا بالجامعات ومرورا بالمستشفيات ووظائف في الأعمال ووظائف في العمالة والنظافة وغير ذلك من الأمور. وبقيت الحمد لله عز وجل هذه البلاد بعيدة عن أن يكون الاختلاط أمرا مقررا أو ملزما أو مفروضا أو مشروعا من ناحية القوانين والأنظمة. ولذلك تنفض الجهود سواء من الناحية الفكرية أو من الناحية الترويجية أو من الناحية العملية على هذه البلاد، أولا باعتبارها معقل الإسلام ومنبته ووجود الحرمين فيها، ثانيا لكونها من رحمة الله عز وجل لم يقدر لها حصول الاستعمار من قبل الكفار ولم يحصل لذلك هذه السمو، ثالثا أن فيها من الحركة العلمية والعلماء والغيرين على هذا الدين من يقف دائما في مواجهة هذه الموجات والتيارات، رابعا أن أساس هذه البلاد وإقامتها إنما قامت على النصرة بين الدعوة والدولة. فلذلك كل هذه العوامل تجعل هذا البلد بما فيه من هذه المزايا هو موضع الاستهداف، وهو الموضع الذي يتمنى أعداء الإسلام أن يفعلوا به ما فعلوا بغيره من بلاد الإسلام المسلمين التي انسلخت في صورها العامة عن مظاهر الإسلام، حتى يكاد المرء لا يستطيع لا يميز هل هو في بلد إسلامي أو في بلد كافر. ولذلك أفضل هذه الجهود وأقول ليس هذا كلاما عاما، بل بدأت الدراسات تذكر بعض هذه الجوانب وتشير إليها إشارات من قريب ومن بعيد. ففي دراسة أعدها الدكتور إبراهيم ناصر والأستاذ هناء يغمون من كلية التربية في الأردن عن عمل المرأة أثر عمل المرأة السعودية المتعلمة على التوافق في الحياة الزوجية. ماذا في مثل هذه الدراسة؟ عبارة أو نص أنقله: تلا هذا التغيير في مستوى التعليم تغير واضح في عمل المرأة السعودية أو النظرة للمرأة السعودية كقوة عاملة. ولهذا انظروا إلى هذه الصياغات، ولهذا طرقت المرأة السعودية مجالات لا تتعارض مع العقيدة، ودائما لابد أن يوضع هذا القيد حتى يكون شعارا يسري من تحته السم. ثم ذكروا مجالات العمل، قالوا عملت في الطب وفي البنوك وفي التمريض وفي الإعلام وفي الخدمة الاجتماعية. ثم قالا: ومن هذه الميارات التي يقول أنها لا تتعارض مع العقيدة. ثم قالا: من المنتظر أن تدخل المرأة السعودية في مجالات أخرى كموظفات حجز في الخطوط وموظفات إداريات في الرئاسة العامة لرعاية الشباب بعد إنشاء نوادي السيدات. هكذا يتوقعون أو يروجون. لذلك أيضا عندما نبحث في هذه الدراسات نجد أن هناك دراسات أيضا قد اعتنت بهذا الجانب وبينت أن له آثار سلبية وأنه غير مرغوب من فضل الله عز وجل في هذا المجتمع. في دراسة أجريت في عام 1401 على 1400 أسرة 1400 أسرة سعودية، كانت النتائج أن 72% من العينة لا تؤيد عمل المرأة خارج المنزل مع أهمية دورها في المنزل. 95% لا تؤيد عمل المرأة إذا كان الزوج دخله كافيا. فالغالبية على هذا الجانب. في دراسة شملت 260 أسرة من الأسر في جدة، كان عدد الأطفال في مستوى الجامعي 3 و10 سنوات العمل بالنسبة للزوج 10 وسنوات العمل بالنسبة للمرأة 5، ويدل على أن العمل إنما هو حاجة ملحة أو مرحلة طارئة. ثم كما قلت الأصل في هذه البلاد من حيث التعليمات والفتاوى والواقع الفعلي، عندما قامت الرئاسة العامة لتعليم البنات عهد بها وبرئاستها إلى المشايخ من العلماء. لماذا؟ لتكون على الضوابط الشرعية. ولا يزال من حفظ الله عز وجل التعليم منفصلا في أساسياته ونظامه، ولا يزال مجالات العمل أصلا ممنوع فيها الاختراق كما سأذكر في بعض التعليمات، لكن سأذكر صورا من الخلل الذي يمارس في هذا الجانب. هناك تعليم نشر في 21 محرم عام 1405، تعميم ملكي يقضي بعدم السماح للمرأة بالعمل الذي يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، وهذا معمم على جميع الدوائر وعلى دواوين الخدمة المدنية. وكان نص التقرير يشير إلى إبلاغ المسؤولين في الجهات بالتقيد بما يقتضيه هذا الأمر، وأيضا إبلاغ الجهات المختصة والشركات المتعاقدة مع تلك الجهات وملاحظة ذلك بكل دقة. وعندما بدأت بوادر تريد أن تدخل بعض القليل لتصل منه إلى الكثير، وطلب أن يكون هناك اختلاف في المراحل الأولى من الابتدائية، أولى وثانية وثالثة، لماذا لا يقوم بتدريس النساء؟ لأن المرأة الأطفال يحتاجون إلى الرقة والحنان وكذا، والمدرس غليظ وشديد، لماذا نجعل على الأقل إلى الثالثة الابتدائية ليدرسهم يقوم بتدريس النساء؟ وهذه مدارس، ونحن نعلم أن الثالثة الابتدائية سيصل إلى نحو 10 سنوات، وهو السن الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام أن يفصل فيه بين الأطفال وبين الأولاد والبنات، وقد يرسل ويكون عمره 11 سنة. إضافة إلى أن المرأة التي تدرسه امرأة بالغة قد تكون غير متزوجة، ومعلوم أن طبيعتها ستنظر إلى الطفل الصغير إذا كبر قليلا نظرة أخرى. ولذلك عندما جاء مثل هذا الأمر وقفت الجهات المعنية ضده ورفضته، ولا يزال بعض من في نفوسهم مرض يكررونه مرة بعد أخرى. ورد سماحة الشيخ بن باز على مثل هذا القول ردا حاكما، فقال: أرى من واجب التنبيه على ما في هذا الاقتراح من الأضرار والعواقب الوخيمة، وذلك أن يتولى النساء تعليم الصبيان في المرحلة الابتدائية، فما يفضي إلى اختلاطهن بالمراهقين والبالغين من الأولاد الذكور، لأن بعض الأولاد لا يلتحق بالمرحلة الابتدائية إلا وهو مراهق، وقد يكون بعضهم بالغا، ولأن الصبي إذا بلغ العشر يعتبر مراهقا يميل طبعه إلى النساء. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، وفرقوا بينهم بالمضاجع وهم أبناء 10. وأنتقل بعد هذا إلى الواقع الذي يمارس فيه بعض صور الاختلاط، بعضها في مواقع رسمية وبعضها في قنوات اجتماعية. أذكر على سبيل المثال ما يراد أن يشاع مثلا في قضية هذه الأنماط المشاركة في الإذاعة والتلفاز. ويقول الكاتبة سهيلة زين العابدين في كتابها المرأة السعودية إلى أين، وهو كتاب جدير بالمرأة أن تقرأه لتنتبه إلى آثار الاختلاط والعمل، تقول: في هذه المجالات من العمل لا بد أن يكون فيه اختلاط. لماذا؟ لأن مخرجي البرامج والتمثيليات ومسجليها كلهم رجال، وهناك برامج يشترك فيها المذيع والمذيعة لتقديمها، وأما التمثيليات فالاختلاط فيها واضح. ثم إن هذين العملين لا يخلوان أيضا من السفور والتبرج، ومهما أصدرت وزارة الإعلام من تعاليم تمنع المذيعات والممثلات من السفور والتبرج فإنهم لن يتقيدن بذلك إلا تقيدا شكليا. التعليمات تصدر، لكن طبيعة تفرض شيئا آخر. طبيعة المرأة التي لا تخرج إلا متزينة وطبيعة الاحتكاك اليومي وطبيعة الميل الفطري، كل ذلك يفرض صورة آخر أخرى غير الذي يقال في التعميمات. وأكبر دليل على هذا القول ما رأيناه بعيوننا من مظهر مذيعات وممثلات التلفاز، فإنها مظاهر تدل على مثل هذا الجانب. أيضا العمل في مجال الصحة تقول في هذا من وجهة أخرى، عمل المرأة في وزارة الصحة بوضعه الحالي يعرضها للشبهة والفتنة لما فيه من اختلاط، ولا يستطيع أحد أن يدعي بأنه ليس هناك اختلاط في مثل هذا العمل، إضافة إلى صور أخرى وأنماط أخرى، منها وجود في بعض المستشفيات عاملات للهاتف ترد سنترال ترد على الهاتف، وهذا لا شك أنه أيضا مجال للتحرش بها والمعاكسة معها. وأيضا عمل بعض النساء في إداريات أو مشرفات يختلطن اختلاطا كاملا بالرجال، كذلك أقسام الخدمة الاجتماعية التي تمارس العمل مع الرجال، وعمل بعض النساء للأسف كما ذكر في بعض المستشفيات أن إحداهن كانت مديرة لتدريب تدرب الرجال والنساء وتعقد الدورات وغير ذلك. التعليمات والتوجيهات واضحة وصريحة في المنع من الاختلاط، لكن طبيعة وجود هذه المجالات يفرض غير ذلك. فهناك تعليمات كثيرة جدا توجه إلى المستشفيات على وجه الخصوص بضرورة الحفاظ على التقاليد الإسلامية ومراعاة الحشمة في الزي والمظهر والسلوك، وضرورة إعادة التنبيه على الممرضات بالتزام ذلك. وفي تعميم آخر في أحد المستشفيات لوحظ تبرد بعض العاملات، ثم التوجيه لماذا؟ التقيد بلبس العباءة وتغطية الرأس وعدم وضع المساحيق أثناء النزول للأسواق بالنسبة للمريضات، والالتزام بالمحافظة على الآداب العامة وعدم التجول مع الغرباء أو النزاع أو الضحك بصوت عالي. تعليمات جيدة، لكن أظن كل واحد يذهب إلى أي مستشفى يجد أن هذه التعليمات لا تتجاوز الأوراق التي طبعت عليها في غالب الأحوال. وكذلك لوحظ تعليمات أخرى أنهن يعني يلبسن الملابس الضيقة ويضعن المساحيق على الوجه، وعدم تطبيق أنظمة وزارة الصحة، ولا بد من التبليغ بالالتزام بالحجاب والدين الإسلامي والتمسك بالآداب الإسلامية وتطبيق الأنظمة الصادرة والنصوص عليها. وفي الوقت نفسه تأتي تعليمات أو تعين بعض الموظفات مسؤولة عن إنتاج بعض الأفلام العلمية وكذا، وتمر على الأقسام لتؤدي مهمتها، فتكون هي عاملة أو عمل فيه هذا الاختلاط. وتعين بعض النساء في مجال إدارة الشؤون القانونية التي تفتش على الأقسام، ويكون من وراء هذا الاختلاط. وعندما قدمت أو كانت هناك مطالبة بالأعمال المتعلقة بجانب فصل المستشفيات للرجال عن النساء، كانت هناك مطالبة ملحة ثم أحيلت إلى بعض الجهات المختصة، وكانت الإجابة تقتضي أو تقول بأن هذه صعوبة، أن في تطبيق هذا الأمر صعوبة، ورغبة في تحقيق طلب الراغبين في هذا أن يوزع العمل في المستشفيات بحيث تعطى الأولوية بتوجيه الطبيبات في العمل في أقسام معينة كالنساء والولادة والأمراض الباطنية والأطفال، مع أن أيضا تطبيق الواقع أنهن يوجهن إلى غير ذلك كما حصل في بعض المستشفيات بتوجيه بعضهن إلى مجالات أخرى. أن يتم استدعاء الطبيب في الحالات الضرورية في أقسام النساء والولادة فقط، وأن لا يكون فيها إلا النساء. أن يكون مع المريضة ممرضة أو مرافق عند الكشف عليها. أن يكون هناك غرفة انتظار منفصلة للنساء. الحرص على التعاقد المباشر مع الطبيبات في المجالات المذكورة. اشتراك توفر طبيبات فنيات أشعة وعلاج في عقود التشغيل الطبي. أن تقوم الشركات بتوفير برامج تدريبية للفتيات السعوديات في مجال التمريض والقبالة والعلاج الطبيعي وغير ذلك. كلها حلول في آخر الأمر. التجربة يمكن أن تكون على غير هذا. وأشير إلى أن الإمارات العربية وهي قريبة منا ليس فيها مستشفيات إلا مستشفيات نسائية ومستشفيات للرجال منفصلة انفصالا كاملا. وهنا تأكيدا لهذا المعنى، هنا بعض الأسئلة التي ربما كانت في صورة استبيان لبعض العاملين والعاملات في مجالات الاختلاط، لنرى الواقع من قرب وعن كثب. هذا السؤال والجواب عينة شملت 84 عنصرا، 34 رجل و50 امرأة، أغلبهم وكلهم يعملون في المستشفيات ما بين طبيب وممرضة وغير ذلك. انظروا إلى هذه النتائج وأرجو أن تركزوا فيها لنرى أن طبيعة المجتمع لا تقبل الاختلاط وترفضه وترغب في الفصل الكامل لهذه المجالات. غالبية وجد أن الرضا التام عن الوظيفة يعني رضا كامل في حدود 21% يعني 26% فقط راضون عن الوظيفة. أسباب عدم الرضا عند 70% مختلفة لكنها في مقدمتها الاختلاط. عندما سئلوا عن أسباب الدافع للعمل أهمها مصدر للرزق واستثمار مشوار الدراسة الطويل وهي أسباب وجيهة ومنطقية ولا بد من تلبيتها بالصورة المشروعة وليس اتخاذها وسيلة ضبط لممارسة العمل في بيئة لا يقرها الشرع. يقولون نحن تريدون طبيبات وتريدون لنسائكم أن لا يكشف عليهن إلا النساء، نقول نعم. يقولون إذا لابد أن نفتح مستشفيات مفصلة، نقول هذه الحاجة على العكس تدفعنا إلى أن نحقق هذه الصورة المشروعة لا أن تستخدم ضغطا لعمل في بيئات وبصورة غير مشروعة. 15% يرون الاختلاط ضروريا بينما 85% يرونه إما غير ضروري، يعني هؤلاء 42% يرونه غير ضروريا بكلية، وبالضوابط الشرعية 43% يرونه بضوابط شرعية. يعني 15% يرون الاختلاط ضروري لا بد منه، ما في يعني منه مهرب. وهؤلاء طبعا يتحدثون وهم من واقع العمل، عندما يقولون أن الاختلاط ليس ضروري ليس قولي وإنما قول الذين يعملون في العمل ويعرفون طبيعة مهمة ويعرفون أنه من الممكن أن تنفذ من غير هذا الوجه. ثم عندما وجه السؤال لهم هل الفصل الذي جاء النساء ممكن أو غير ممكن، عندما سئلوا هل هو مستحيل كانت الإجابة 9% فقط قالوا إنه مستحيل. هل هو محتمل 37% قالوا إنه محتمل. هل هو ممكن 54% ذكروا أنه ممكن. 54% إضافة إلى 37 الذين ذكروا أنه محتمل يشكلون نسبة 91%، يقولون بأن الفصل محتمل وممكن، و 9% فقط يقول أنه مستحيل في نظرهم. و عندما سئلوا هؤلاء إذا توفرت الوظيفة نفسها في جو غير مفترض أن يكون الرجل مع الرجال والمرأة مع النساء، هل تنتقل أو لا تنتقل؟ كان الجواب من النساء 38 يقولن بأنهن يرغبن في الانتقال، نسبة 77% لا تريد أن تبقى في بيئة الاختلاط، والرجال بنسبة 72% وهي نسبة عالية أيضا تدل على أن الرجال أيضا لا يرغبون في أن يكونوا في موضع الفتنة الذي ينحرفون فيه عن شرع الله عز وجل. والذين قالوا لا أنتقل لا يرغبون في الانتقال في بيئة منفصلة كانوا 21 فرد يشكلون 25%، 22% من النساء و 28% من الرجال. ألاحظ أن 77% من النساء كنا يرغبن في الانتقال و 22% لا يرغبن فيه، وهذا يشير إلى الانزعاج من أوضاع العمل في البيئات المختلطة سواء للرجال أو النساء. وعندما سئلوا عن وجود التعرض للمضايقات أو المعاكسات من الجنس الآخر أجابت 22 امرأة بالإيجاب من بين 39 امرأة في 56%، وامتنعت البقية عن الإجابة. وهذا الامتناع كما يقولون يعني كما هو سكوتها إذنها صماتها، يعني كأن في السكوت ما يشير إلى وجود شيء من هذه المضايقات. وهذه يعني مسألة ينبغي أن ينتبه لها النساء والرجال من الأزواج والآباء، أن هناك مضايقات تقع لمن تعمل في بيئة مختلطة وينبغي أن تنتبه. ثم هناك ظاهرة أخطر تدل على ظاهرة ينبغي الحذر منها، وهو أن 12 رجلا من هؤلاء من بين 33 تعرضوا للمعاكسة من الجنس الآخر 36%، يعني أن الرجال تعرضوا للمعاكسة من قبل النساء. وهذا لا شك أنه مؤشر خطير لأن المرأة قد زال منها حكمها الحصين وهو الحياة، وأن عندها من سرعة ما تبدأ فيه بمفاتحة الرجل أو معاكسته. وعندما سئل المستفتون هل فكرت في المعاكسة، كانت الإجابة بالنسبة للنساء 6% فكرنا فيها، وبالنسبة للرجال 30%، مما يدل على أن المرأة هي المظلومة 30% يفكرون بمعاكستها ومغادرتها وربما الاعتداء عليها وهي قد لا تشعر بذلك. وهذا الفارق يدل على أن بدر هو المبادر وأنه يريد المرأة أن تكون إلى جواره ليعاكس أو ليسلي نفسه بالكلام أو بالمنظر أو بغير ذلك من الأمور التي تعود مغبتها على المرأة نفسها. وتأكيدا للتأثيرات بهذا الاختلاف حتى يظهر رأي الإنسان الحقيقي، كان هناك سؤال للنساء وللرجال: هل ترغب المرأة لأختها أن تكون في هذا العمل؟ هل ترغب لأخيها أن يكون في هذا العمل المختلف؟ وكذلك كان السؤال للرجال. النساء نسبة 53% لا يرغبن أن يكون إخوانهن في هذا العمل المختلط، وهذا يدل على حرص وشفقة، لكن 70% لا ينصحن أخواتهن بهذا العمل. بعينها هذا شيء يدل على طبيعة الأمر وحقيقته، لأنها تعلم أن هذه البيئة المختلطة تضرها، ولذلك فهي من باب محبتها وشفقتها على أختها. السؤال للأخ أو للأخت حتى يظهر الرأي الحقيقي. الرجال 56% لا ينصحون إخوانهم بأن يعملوا في بيئة مختلفة، بينما 80% لا ينصحون أخواتهم. ولاحظوا أن النسبة مرتفعة في جواب الرجال وجواب النساء بالنسبة للمرأة. 70% من النساء و80% من الرجال لا يرغبون لأخواتهم أن يعملن في بيئة مختلفة. لماذا؟ لعلمهم بالمخاطر التي تواجههم. ولذلك هذه تدل على هذا الأمر، وأن المجتمع يخشى على النساء ولا يرغب لهن في الاختلاط الذي قد يقدش الحياة وقد يؤدي إلى أمور كثيرة لا يرغب فيها. ثم كان السؤال الأكثر دقة والذي يؤكد أن الأغلبية الساحقة تفضل البيئة المنفصلة عن البيئة المختلطة: هل تفضل العمل في بيئة مختلطة أو منفصلة؟ كان جواب 93% من النساء أنهن يجدن الراحة النفسية أكثر في البيئة المنفصلة، و87% من الرجال يجدون الراحة النفسية في البيئة المنفصلة. كل النسب تدل على أن أمر الاختلاط مرفوض وغير مرغوب فيه من الناحية الشرعية، ثم من الناحية الاجتماعية التي تعودنا عليها في مجتمعنا الحمد لله عز وجل، وإن كان هناك نواقص كثيرة بدأت تبرز. وهناك سؤال وجه عن بعض الممارسات الخاطئة التي تقع في بيئة الاختلاط، وأقرأ عليكم بعض الإجابات كما هي من الرجال ثم بعضها من النساء كما هي دون يعني كما يقولون تعديل. تبدأ المناقشة في العمل وسرعان ما تنحرف إلى الضحك والنكتة. آخر يقول: الاختلاط وعدم محاولة الفصل والتبسط في التعامل بين الجنسين، التبرد والتدخين وضعف الحياة والحجاب. هذه آثار عملية: المزاح والضحك مع الزميلات والممرضات والخلوة أحيانا بين الرجال والنساء من خدم وتمريض وخاصة في آخر الليل، التبرد من بعض الفئات العاملة، كثرة التنقل من قسم إلى آخر للزميلات بدون حاجة، أحدهم كتب قلة الأدب وأحدهم قال ممارسات كثيرة تعال شوفها بنفسك بنفس الكتابة يعني، وأحدهم قال لا يمكن حفرها، وآخر يقول وضع كمية كبرى من الروائح الجميلة بالنسبة للنساء، كبرى يعني ربما نصف قارورة العطر ينتهي في خلال يوم أو يومين. الاستمرار في علاج النساء من قبل الرجال والعكس، تدني مستوى الحياة لكل من يلتحق بالعمل، وكذا مستوى الحشمة والحجاب بالتدريج، التدخين، الاختلاط، عدم الالتزام بالزي الرسمي، المكياج الشبابي. بالنسبة للنساء ذكرنا من الممارسات الخاطئة في المناوبات في غرفة الولادة، يوضع طبيب مع طبيبة في مناوبة المساء، بحكم الاختلاط يصعب حتى على الملتزمات التقيد في الكلام في حدود العمل، وجود مناوبات مشتركة بين الجنسين مما يقيد حركة الطبيبات ويتيح جوا مناسبا للكلام خارج نطاق العمل، تعرض المسلمات للكشف من قبل أطباء غير مسلمين، ممكن أن نعتبر بعض الأطباء كإخوان لنا ونتكلم بصورة عادية ولكن في حدود، وممكن أيضا بعض الضحك، المضايقات الواضحة من قبل بعض الزملاء تجاه الزميلات الملتزمات، رفع الكلفة، كثرة المزاح في غير حدود الجنسين، في غير حدود من بين الجنسين، التبرج، الخلوة، عدم غض البصر، التساهل وليس التعامل مع الرجال. يعتقد بعض العاملات أن الاختلاط يجعل لها الحق في مصادقة زميلها وإزالة الكلفة بينهما، مع العلم أن الرجل في قرارة نفسه لا يؤمن بذلك، وإنما يقول ذلك لزميلاته ليبرر إزالة الكلفة بينهما. المرأة تعرف أن الرجل يقول ما يقول ويضحك ويتكلم وهو في آخر الأمر خسارته محدودة، والخسارة الكبرى والظلم والقهر يقع على المرأة المظلومة في هذا الاختلاط. تحصل من قبل بعض الأطباء أنفسهم أكثر من المرضى، وإن كان المرضى لا يختلفون على الأطباء إلا في الطريق، يعني المعاكسة والممارسة هذا تحصل من المرضى ومن الأطباء. اضطرار المرأة للمس المريض أحيانا عند الفحص والقرب من وجهه لرؤية العين. الأحاديث الاجتماعية بعيدا عن العمل، احتكاك الفتيات الجسدي بالرجال والضحك معه والمزح بصورة لا ترضي الله، الملابس الضيقة والمكياج، النظرة الخبيثة، الضحك المغرضة، وعدم الاكتراث بشعور الآخرين، تفشي الفكر العلماني بين العاملين والعاملات في جميع المستويات المتعلمة وغير ذلك، وعدم جرأة أهل الحق على التصدي لذلك. المزاح البذيء والسفاهة، الاستهانة في أسلوب التخاطب والمعاملة بين الجنسين. اعتقاد الزملاء من الذكور أن زميلته الأنثى كونها تعمل في مكان مختلط يمكن الحديث معها في أي موضوع، واستخدام بعض الألفاظ التي لا يرضاها لأخته أو زوجته. عدم احترام وجود نساء أثناء العمل ورفع الكلفة أحيانا. فحص الطبيبات للمرضى الذكور وفحص الأطباء لناس على العكس من ذلك. هيئة التمريض يجب أن تكون من الذكور لأجنحة الرجال ومن النساء لأجنحة النساء. عدم التقيد بتعاليم الإسلام من بعض الأخوات، إدخال الأمور والمواضيع غير متعلقة بالعمل في مسيرة العمل، إلى آخر ذلك أيضا مما هو يعني يبين هذا الأمر بشكل واضح. كما أيضا تترك بعضهن أحيانا يوجد مناوبة واحدة في الأسبوع، الأطباء مناوبون كلهم رجال وهذا مزعج. نوبات العمل في الليل بالنسبة للممرضات المتزوجات والذين لديهم أطفال، التهاون في الأحاديث الفرعية، وأيضا صور أخرى التي تذكر منها الضحك بصوت عال، المزاح، التبرج، اختلاط الجنسين. هناك البعض يخرج من المستشفى بعد الدوام مع البعض يعني الزملاء والزميلات لغرض التنزه، التساهل في المحادثات، الدوام إلى الساعة الثالثة والنصف حتى لا يكون هناك فرصة للمرأة لعناية بيتها وأولادها، إلى غير ذلك من الأمور. هذه الصور كلها تبين لنا الأثر السلبي الذي نرى أن العاملين في هذا المجال لا يقبلونه ويرفضونه. وعندما نرى هناك أنماط أخرى أيضا من الاختلاط تقع في المجتمع وهي خطيرة جدا، هذه مجالات العمل، وهناك مجالات اجتماعية، فهناك الاختلاط بين العوائل الذين يقولون نحن عائلة واحدة وقرابة، هذا ابن عمي بمثابة أخي وكذا، ويختلط الرجال والنساء في هذه العوائل بلا تقيد بضوابط الشرع، وهذه وللأسف بعض العادات التي غزت المجتمع وأصبحت منتشرة. ومن الظواهر أيضا عدم الكلفة وعدم استشعار الاختلاط مع من النساء مع السائقين ومن الرجال مع الخادمات، كأن الخادمة ليست امرأة وكأن السائق ليس رجلا، وهذا أيضا داء وبيل بدأ يحصل. فالمرأة تتحدث مع السائق وتقول له لا من هنا ولا من هنا ولماذا تأخرت وكلمة وكذا، بإضافة إلى أنها قد تكشف عليه كأنه من أهل البيت أو من أقرب المقربين أو هو من المحارم، وكذلك بالنسبة للرجال مع الخادمات. وأخطر من هذا كله وهذا للأسف كما سمعته من بعض الناس، أن بعض الأسر تستدعي مدرسا ليقوم بالتدريس الخصوصي لبعض البنات، ليس من الصغار وإنما من الكبيرات، ليس من الصغيرات وإنما من الكبيرات اللائي في المرحلة الثانوية بل والجامعية أحيانا. من المظاهر الخطيرة أيضا مظاهر الاختلاط الحاصلة في الأسواق ناتجة عن تساهل النساء في حجابهن و إظهارهن لمفاتنهن، ووجود الشباب المعاكسين الذين يقولون بأنفسهم أنهم يحتقرون المرأة التي تتبرج وتنزل إلى السوق، وأنهم إنما يتابعونها ويعاكسونها ليجدوا بغيتهم، وأنهم يرفضون أن يقترنوا بالزواج بمثيلات لها أو بمن هي على شاكلتها ووحدها، وبذلك يظهر لنا أن الاختلاط مغبته الكبرى وأن جريرته العظمى وأن مصيبته الكبرى تقع على المرأة وهي المظلومة فيه، وهي التي تتغير فيه طبيعتها وفطرتها، وهي التي يذهب فيها أحيانا شرفها وعفافها، وهي التي أيضا يبقى يعني يسلب من خلالها شرفها وسمعتها، بينما الرجل كما يقولون أو كما يقول الناس في مجتمعنا الرجل لا يعيبه شيء، والفتاة والمرأة المختلطة هي التي تقع لها مشكلات. فضلا إذا قسنا قدرتها الجسدية على احتمال هذه المتاعب وقدرتها النفسية والعاطفية على احتمال هذه المشكلات لوجدنا أنها كأنها في هذا الاختلاط كمن يضرب بالسياط ليلا ونهارا ويقاسي من الآلام والمصاعب الجسدية والنفسية الشيء الكثير. ولذلك هذه الصور التي تتسرب إلى مجتمعاتنا إنما هي مخالفة لشرع الله عز وجل، وكذلك هي مخالفة للتنظيمات والتعليمات الرسمية المنصوص عليها، ومع ذلك تفسر هذه التعليمات ويسعى المغرضون والمتنفذون إلى مخالفتها لحاجة في نفوسهم، ويقيمون بعض الاحتفالات في المستشفيات ويسهلون في الجداول والمناوبات لهذا الاختلاط وغير ذلك. وإضافة لذلك هم يخالفون فتاوى العلماء وكذلك يخالفون رغبات هذا المجتمع الذي وقاه الله عز وجل بحمد الله من كثير من الفتن والمصائب والبلايا والرزايا. أما كل هذه الاحتياجات التي نحتاج إليها من الطبيبة والمعلمة وأي مجال يحتاج إليه في عمل المرأة فإنه يمكن أن يتحقق بكل سهولة وبحسب الحاجة، ولكن في حدود الشرع، لأنه ليس هناك مشكلات إلا ولها حل في شرع الله عز وجل. وهناك كتاب جيد عن مشكلات المرأة المسلمة وحلولها في ضوء الإسلام يعالج مثل هذه القضية. وهناك أقول عمل للمرأة مطلوب منها، نريد الطبيبة المسلمة والمعلمة المسلمة والحاضنة المسلمة، لكن نريد أن نذكر شروطا للعمل ابتداء، وهي هذه الجولة الأخيرة التي هي جولة المطالبات لإنصاف المرأة ورعايتها. أولا من هذه الشروط الحجاب، إذا خرجت من العمل لابد أن تخرج متحجبة ملتزمة شرع الله عز وجل. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ولا بد أن تلتزم ترك التبرج والزينة والعفر وكل ما يلفت النظر إليها، لأنها قد خرجت لذلك مضطرة أو لغرض نافع ومفيد، فلا بد أن تلتزم شرع الله عز وجل. الثاني، الشرط الثاني في عمل المرأة، ألا يكون عملها في مجال فيه اختلاط بالرجال في حال من الأحوال، ألا يكون في مجال اختلاط بالرجال. الثالث، ألا يؤدي عملها إلى التأثير والإضرار القوي الكبير بوظيفتها الأولى ومهمتها الكبرى في رعاية الزوج وتربية الأبناء، لأن هذا هو المصنع الذي يخرج أجيال المجتمع، فإذا أهملناه فقد ضربنا الإنتاج البشري وخدمنا الإنتاج المادي، والإنتاج البشري كما هو معلوم عند جميع الاقتصاديين هو أولى وأعظم من الإنتاج المادي، لأن الإنتاج المادي قد يزيد وقد ينقص، قد يتوقف وقد يفشل، أما الإنتاج البشري فهو الذي يوجد الإنتاج المادي والاقتصادي. ولذلك يسعى كل من يريد النهضات الاقتصادية في المجتمعات إلى ما يسمى بالتنمية البشرية، واليوم تعلو الصيحات في بلاد الغرب مطالبة بتكثير النسل، وفي فرنسا كلما زاد لكل فرنسي مولود دفعت له الدولة أموالا، وفي بريطانيا كل مولود يصرف له من قبل الدولة لأمه الحليب والغذاء ومصروف يومي لكل طفل مولود لنزيد في النسل، ونحن نحتاج إلى هذا أكثر من غيرنا، وزيادة النسل هو زيادة لتنمية القوة البشرية. الشرط الرابع، لا بد من إذن الولي للمرأة في العمل. لو تحقق كل الشروط، إذا لم يأذن لها وليها من زوج أو أب فإنه لا يجوز لها شرعا مخالفة أبيها وعقوقه ولا مخالفة زوجها ورفض حقه عليها وهو حق الطاعة له في المعروف، وهذا من المعروف. الأمور الأخرى أيضا في المطالبات حتى تتحقق هذه الجوانب، أولا بالنسبة للتعليم، الذي هو أساسا يبدأ بفتح هذه الثغرات ووجودها. عندما يعلمون لنا المرأة مثلا في مجال الهندسة يقولون تخرجت عندنا مهندسات لابد أن يعملن في الهندسة، وغدا سيقولون عندنا مهندسات للبناء لابد أن يعملن في البناء وكذا. لابد أن يكون التعليم أساسا متوجها لما يوافق فطرة المرأة وطبيعتها، ثم لما يحتاج إليه المجتمع. كما ذكر في هذا التقرير اللجنة الطبية تقول أن النساء يوجهن إلى هذه التخصصات بعينها، نقول نعم. في باكستان على سبيل المثال أكثر العاملين في مجال النساء والولادة من أهل الطب من الطبيبات، بل غالبية تكاثر إلى 90%، وهذا ظاهر ومعروف. ولذلك التعليم من أساسه ينبغي أن لا يوجد أو أن يعلم المرأة ما لا تحتاج إليه هي ولا يحتاج إليه مجتمعها. ولذلك أذكر بعض ما ذكرته الكاتبة سهيلة زين عابدين في كتابها المرأة السعودية للعلم، تقول قصر التخصصات العلمية في الجامعات على هذه الأعمال، أي أعمال الخدمة الاجتماعية والطب والتدريس وغيرها مما يلحق بها، قصر التخصصات العلمية في الجامعات على هذه الأعمال ومتطلباتها. فحسن عمل المرأة في هذه المجالات سيحقق لنا اكتفاء ذاتيا، بدلا من أن نجعل هناك طبيبات واقتصاديات وكذا. نحن لا نحتاج جوانب معينة، فيبقى عندنا عجز في الطبيبات وعجز في المدرسات وعجز في كذا. لماذا لا نركز على الجوانب المحتاج إليها ونجعل التوجيه والتعليم ينصب فيها، ولذلك يتهيأ هذا الجانب. و كما يقول ابن عابدين تنقل عن ابن عابدين من فقهاء الحنفية أنه قال والذي ينبغي تحريره أن يكون منعها من كل عمل يؤدي إلى تنقيص حقه أي الزوج أو ضرره أو إلى خروجها من بيته، أما العمل الذي لا ضرر فيه فلا وجه لمنعها منه، وكذلك ليس له منعها من الخروج إذا كانت تحترف عمل من فروض الكفايات الخاصة بالمرأة مثل عمل القابلة. نعم ينبغي أن نحتاج إلى هذا، ولكن لا بد أن نهيئ له. فالمناهج لماذا لا تركز على ما يهيئ المرأة وهي بنت، وما يهيئها وهي زوجة، وما يهيئها وهي مربية للأجيال؟ تقول الكاتبة سهيلة زين عابدين من درس في هذه البلاد درس مناهج طيبة لكنها مشتركة بين الأولاد والبنات، فلا تراعي ما تحتاجه المرأة وما يحتاجه مجتمعها. تقول لم أدرس في هذه المناهج حقوق المرأة في الإسلام، لم أدرس مكانة المرأة في الأديان والقوانين الوضعية ومقارنتها بمكانة المرأة في الإسلام، لم أدرس لماذا يرث الرجل ضعف ما ترث المرأة، الشبهات المتعلقة بالمرأة حتى لا تدخل السموم إلى النساء من هذه الأبواب، ولماذا تعتبر شهادته في الاثنين بشهادة رجل، والحكمة من تعدد الزوجات، إلى آخر ما يتخذه الأعداء من هذه الأحكام ليوهم المرأة المسلمة أن دينها لن ينصفها فيثير حوله الشبهات. لم أدرس في هذه المناهج سير كثير من السيدات المسلمات الخالدات، لم أدرس أشياء كثيرة مستجدة تتعلق بالأنثى وموقف الدين منها. ولذلك لا بد من إعطاء المناهج التعليمية ما تحتاج إليه المرأة. وبالفعل نجد طالبات تخرجن من الثانوية وهي السن التي على الأقل في هذا العصر سن الزواج، وهي لا تدرس بصورة مكثفة ومركزة ما يهيئها لتحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الإنتاج البشري. هي مصنع للبشر، وكل المصانع تصنع حديد وتصنع خشب، أما المرأة فهي الوحيدة التي تصنع حياة من خلال ما تنجب من الأبناء وما تربي من الأجيال. فلا بد أن يكون هذه أو تكون هذه المطالبة مهمة في هذا الجانب، أي جانب التعليم. الجانب الثاني جانب الدوام والعمل للمرأة. ينبغي أن لا تساوى المرأة في دوامها وطبيعة ساعات عملها بالرجل، وقد كان للطبيبات حق في أن تطلب نصف دوام فتداوم إلى الثانية والنصف ثم ترجع إلى بيتها لترعى شؤون أولادها وأزواجها، وللأسف صدرت بعد ذلك تعليمات بضرورة المساواة بينها وبين الرجل فتعمل من الثانية حتى الخامسة وقد يزيد ذلك، ثم تناوب كيف تعود إلى بيتها، كيف ترعى شؤون زوجها. هذه دعوة إما أن تترك هذه المرأة مجال العمل ويضطر النساء المسلمين إلى الرجال، وإما أن تتركها ويأتي غيرها ممن لا تلتزم شرع الله عز وجل. ولذلك هذا القرار كتب فيه كثير وبعض المشايخ لغرض إرجاع القرار الأول الذي كان بالفعل يراعي حقوق المرأة. ولذلك يقول الكاتبة يجب تخفيف ساعات عمل المرأة الموظفة الأم المتزوجة بحيث لا تزيد عن 5 ساعات، وهذا يشغل النساء أكثر. وهذه تجربة تقع في بعض المدارس الخاصة، مرأة لا تستطيع أن تعمل كل الوقت لكن عندها بعض الوقت، نأخذ منها هذا الوقت وبالتالي يكون عندنا احتياج فنأخذ امرأة أخرى فنوظف ونستغل طاقات النساء أكثر، ولكن بالقدر الذي لا يجحف بحقوقهن وصحتهن كما لا يجحف بحقوق أزواجهن وبيوتهن. وهذا هو الأمر المطلوب، بل إن الدول الغربية الآن تراعي ذلك. الآن في ألمانيا زادوا من الإجازات الخاصة بالأمومة والطفولة ومراعاة دوام المرأة أكثر مما هو في البلاد العربية والإسلامية وللأسف. ولذلك ينبغي أيضا القضية الثالثة في عمل المرأة الفصل بينها وبين الرجال، وهذا ممكن كما أمكن أن نفصل في قطاع عريض جدا يشمل ليس الآلاف ولا عشرات الآلاف بل مئات الآلاف بل الملايين، وهو جانب التعليم. فعندنا تعليم للنساء من الأولى ابتدائي إلى نهاية الجامعة ومن في الذكور كذلك. كيف لا نستطيع أن نفصل في مستشفيات يتردد عليها آلاف من الناس وقلة من الناس؟ أمر عجيب لا يتفق مع طبيعة العقل وتفكيره وتدبيره الذي يستطيع أن يجد لكل مشكلة حل، وهذا هو رغبة الناس وأملهم في مثل هذا الجانب. من الجوانب أيضا وهو المطالبات لعمل المرأة أن تتوفر في مجالات عمل المرأة دور أو بيوت للحضانة، حتى إذا كانت المرأة محتاجة إلى اصطحاب ابن لها وليس عندها من يحفظه بعدها أن تكون هناك دور الحضانة في مقرات هذه العمل كما وضعت الرئاسة في بعض المدارس. يمكن أن يكون هذا من الأمور المساعدة بحيث لا يضيع هؤلاء الأطفال، وتستطيع المرأة أن تخرج وترضع ابنها فيما بين الحصص أو فيما بين أوقات الفراغ. بل إن نظام العمل في ألمانيا يسمح للمرأة أن تخرج مرتين في اليوم من عملها لترضع ابنها وترجع مرة أخرى. فهل هؤلاء الكفرة الذين لا يعرفون شرع الله عز وجل أكثر وأولى منا بأن يراعوا بعض حقوق النساء بعد تجربتهم المريرة؟ ونحن الذين رأينا ولا رأى ولله الحمد منذ سنوات طويلة في هذا المجتمع ما احتجنا إلى هذا الخصام ولا إلى هذه المشكلات، وكانت أمهاتنا وجداتنا ما علينا من شيء، وهم الذين ربونا وربوا آباءنا. هذا المجتمع من نتاج أمهات التقليديات كما يقولون. وتسمية المرأة مرأة عاملة كأن المرأة التي في البيت مرأة عاطلة، هذه تسمية مغلوطة بل جريمة معكوسة، لأن المرأة العاملة في الدراسات العلمية تقول إن المرأة التي تعمل في بيتها تعمل عملا مرهقا أكثر من المرأة العاملة، وتتجاوز أحيانا ساعات عمل المرأة في المنزل إلى تتجاوز 10 ساعات وأدناها 5 ساعات ما بين القيام بحق الزوج وبحق الأبناء وغير ذلك. فتسميتها عاطلة نوع من المغالطة وجريمة في حق أهم مهمة في حياة البشرية، وهي مهمة تربية الجيل وتنشئة الأطفال. ولذلك لابد من مراعاة هذا الجانب. أيضا خامسا نظام العمل لابد أن يراعي ما يتعلق بالمرأة من شؤون الأمومة والرضاعة والإجازات الطويلة التي تحتاج إليها، ومراعاة ما قد يمر بها من ظروف، بحيث هذه الظروف نفسها تهيئ إلى مزيد من عمل المرأة. كيف؟ عندما نقول أننا عندنا مدارس للبنات ومدرسات من النساء، وعندنا امرأة من النساء ولدت فنعطيها إجازة ليس شهرين كما هو الحال، نريد أن تكون 4 أشهر بل 6 أشهر كما هو في ألمانيا، ونشر هذا مؤخرا قبل نحو 3 أسابيع أو كذا. عندما تغيب في هذه الفترة ستحل محلها غيرها، وهذا يعني مزيد من التشغيل للنساء في مجال الذي نحتاج فيه إلى النساء، فلا يعود عندنا عجز في الكوادر الوطنية كما يقولون، ولا يعود عندنا عجز في الكوادر النسائية. لذلك الآن في بعض التعليم الجامعي ماذا يقولون؟ يقولون نحتاج في كلية الطب أن يدرس الرجل الطبيبات أو أن تدرس الطبيبة الرجال. نقول لا نحتاج، ولكنكم أثرتم هذه الحاجات من واقع ضغط في صور مغلوطة تبينون فيها أن هناك حاجة واضطرارا. ولذلك صور الاختلاط أكثر ما تقع في كليات الطب وفي مجالات العمل الطبي بصورة أكبر، وقد ذكرت هذه الإحصاءات والدراسة والأرقام والممارسات الخاطئة من واقع هذا العمل الميداني، إضافة إلى أن الأعمال الأخرى تبتلفها مثل هذه الشرور والمخاطر. فإذا لابد من التأسيس للمرأة في مهمتها وعملها من خلال التعليم والمناهج الدراسية، من خلال مراعاة طبيعة دوامها وعملها، من خلال ضرورة الفصل بينها وبين الرجال، ومن خلال وجود ما يعينها من دور الحضانة، ومن خلال نظام للعمل يراعي هذا الجانب، بل حتى أن نظام العمل الدولي الصادر من المنظمات الدولية يجعل فرقا بين ساعات العمل للرجل وبين ساعات العمل للمرأة. فإذا قضية الاختلاط من الناحية الشرعية محسومة ممنوعة، من الناحية الواقعية يظهر زيف تصوير الاختلاط على أنه نعيم، ثم تظهر الحقيقة أن مؤدى الاختلاط يؤدي إلى الجحيم والنكد النفسي والمادي والجريمة وهبوط الاقتصاد وضياع الجيل والنشء إلى غير ذلك مما ذكرنا. ثم في واقعنا المحلي أساس هذا الدين الذي تقوم عليه هذا البلاد، والنجاة التي خلصها الله فيها من الاستعمار والتنظيمات والقوانين الرسمية تدعو إلى ذلك. ثم المطالبة من جميع الناس وغالبيتهم، بل المطالبة من العاملين في هذه المجالات، يدل على أن الرغبة هي نفي هذا الاختلاط اتباعا لشرع الله واستماعا لتعليمات ولاة الأمر وتحقيقا للمطالب النفسية الفطرية وتأييدا لمطالب الجماهير والشعب. ثم لذلك تأتي هذه المطالبات ليتحقق سد الحاجة الذي نحتاج فيها إلى عمل المرأة سدا كاملا ومشبعا ونافعا، ومن غير أن تكون له آثار سلبية تؤدي إلى نقض ما نأمل فيه من الخير. وهذا الأمر هو أو هذه الصورة هي التي ينبغي أن نعرفها وأن نعرف حقيقتها وأن ندعو إليها وأن نطالب بها، وأن نعلم أن المخالف لها ينبغي أن يجد له من الناس من ينكر عليه بالشرع وبنص كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبالنظام عبر اللوائح والقرارات والتعميمات، وكذلك عبر المطالبة التي يطلبها كل الناس ويرغبون فيها. ولذلك أيها الإخوة الأحبة، ما ظهر من تغلغل في البيئات الاجتماعية مما أشرت إليه، وما ظهر من تغلغل الاختلاط في بعض البيئات الرسمية مخالفا للشرع وللتعليمات، هذا كله أفرز لنا بعض الظواهر التي نعرفها وقد ذكرنا بعضا منها في بعض الدروس السابقة، من ضياع اهتمام المرأة بمهمتها ووظيفتها الأولى، ومن حصول بعض الظواهر الشاذة الغريبة عن مجتمعنا من المعاكسات والمغازلات، وحصول بعض الجرائم والفواحش من الزنا وغيره من اللواط، كل هذا بسبب تنكب شرع الله عز وجل. فالله نسأل أن يعصمنا بديننا وأن يردنا إلى شرعنا وأن يحمينا ويقينا من شرور الاختلاط وتقليد المجتمعات الكافرة، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يحفظ هذه البلاد لكل ما يخالف شرع الله عز وجل، وأن يوفق القائمين عليها في كل مجال وفي كل ميدان أن يلتزم شرع الله التزاما كاملا دقيقا، وأن تبقى تجربتها فريدة متميزة في كل جانب من جوانب الحياة، لتبقى شوكة في حلق الأعداء، ولتبقى صورة إن شاء الله ناصعة لالتزام شرع الله وإمكان الحياة المعاصرة بموجب ضوابط شرع الله عز وجل، وليس كما يقول الأدعياء والعملاء، لأنه لا يمكن أن نطبق شرع الله في ظل الاحتياجات المعاصرة. ينبغي أن تكون هذه البلاد متميزة بشرع الله عز وجل كما هو حال تأسيسها والإعلان الدائم على التزامها بشرع الله سبحانه وتعالى.